اي موضوع ازاي. اغلبيتنا لما بينظر لاي شخص بيقيس الشخص بمدى الغنى والشهرة والسلطة اللي الانسان بيمتلكها. فالانسان الغني له مكانة في المجتمع اكتر من الانسان البسيط طبعا، والانسان المشهور ممكن يكون ليها مكانة اكبر من الانسان الغني، والانسان اللي ليه سلطة بيبقى طبعا ده ليه مكانة اكبر واعظم. هكذا ينظر العالم الى الاشخاص وهكذا بيحكم عليهم. الانسان الطبيعي كده، حتى احنا في حياتنا كده، وحتى احنا في بعض الاحيان بنبرر الموضوع ده ونقول ايه النهاردة لازم نستقبل فلان، ده فلاني ده واخد مركز كذا، طب عشان ايه؟ اصل ده هيسهل لنا امور كتير وهيخلينا نبني مبنى احنا كنا محتاجين نبنيه هنا، وهيخلينا نمضي على قرار مهم هو ده اللي هيساعدنا، فياخد مكانة اعظم واهم. هكذا ينظر العالم الى الامور ويقيمها، بيقيم الامور بطريقته هو، بنظرته هو للامور. لكن الله بينظر للاشخاص وبيقيمهم بطريقة تانية خالص. ليه؟ الله هو الوحيد اللي فحص القلوب والكلى، يعني فحص اعماق كل انسان. احنا ما بنشوفش قلوب بعضنا، لكن بنشوف شكلنا، بنشوف لبسنا وهيئتنا، بنشوف درجة غنانا، بنشوف السلطة اللي يمتلكها كل واحد والعظمة. لكن الله ما بيشوفش اللي بره، الله بينظر لجوه على طول، بيشوف قلب كل إنسان. هل القلب ده متكل على الله؟ هل هو قلب متواضع بسيط ليه علاقة قوية بالله؟ هل هو قلب تايب؟ والتوبة في مفهومها كلنا بنعيش حياة التوبة. الناس بتفكر ان الناس اللي ما بتدخلش الكنيسة بس هي اللي المفروض تتوب. كل الناس اللي في الكنيسة واللي بره عايشين حياة التوبة. وكل ما الانسان اصبح ليه علاقة اقوى بربنا، كل ما احساسه باحتياجه الى التوبة بيزيد مش بيقل. عشان كده لو رحنا لراهب سايح درجة اللي وصل لدرجة السياحة، هي اول واحد يقول ده انا اكتر واحد خاطي، مش بيقولها كتمثيل، ده احساس حقيقي موجود جواه. طيب ليه؟ اصل هو بيقارن نفسه بالقديسين العظماء، وبيقارن نفسه بالله الكامل. انا فين وطريق الكمال فين؟ ده انا بعيد خالص عنه، فشايف نفسه اكتر واحد خاطي. عكس الانسان اللي ممكن فيه يكون خطية معينة مسيطرة عليه، شايف ان هو غلطان في الخطية دي بس، لو تاب عنها يبقى احسن الناس. فالتوبة دي تبقى حياة عايشها الانسان مع الله. وكل ما الانسان عاش في حياته بعمق مع الله، كل ما احتياجه واحساسه بانه هو عاوز يتوب يكون اعمق ويكون اقوى. ولذلك القديس موسى الاسود شال، لما قالوا له تعالى علشان ندين احد الرهبان، شال الشوال اللي فيه رمل ومشي. ما كانتش حركة منه تمثيلية، او كانت حركة عشان يعلم الناس درس ان هي ما تدينش حد، ده كان احساسه الحقيقي اللي مالك على تفكيره وعلى قلبه. فالاحساس ده حب يديه للناس مش عشان يعلمهم درس، وانما دي كانت الحياة اللي الانسان عايشها. فكل ما يعيش مع الله اكتر، كل ما احساسه واحتياجه للتوبة يزيد. الله، هناخد اول نقطة في نقطة المعرفة او الحكمة. العالم بينظر ازاي للمعرفة، والله بينظر ازاي لهذه المعرفة. العالم بينظر للمعرفة بحسب الانسان ودرجته العلمية. الانسان ده حصل على دكتوراه في الفلسفة، ده حصل على دكتوراه في الطب. الانسان ده اكثر الناس معرفة. ليه؟ لانه اكثر الناس حصول على الشهادات، يبقى بالنسبة للعالم ده هو اكثر الناس معرفة. في حين ان احنا لو فحصنا اكثر فئة بتلحد، هنلاقي الفئة اللي واخدة معرفة زيادة، اكثر فئة تقول ليس اله، هي الفئة اللي خدت معرفة زيادة. وهنا الله بيحكم على معرفة الناس بدرجة حلاقتهم بيه. فعشان كده قال في سفر الجامعة قال الجاهل في قلبه ليس إله. إذن الإنسان الذي ينكر وجود الله ويقول الله في السماء خليه في السماء وخلينا احنا نتمتع على الأرض، ده وصف الله بأنه إنسان جاهل. ممكن يكون هذا الإنسان، ده مش ممكن، ده غالبا بيكون هذا الإنسان الأكثر تعليما وحصولا على شهادات، ولذلك في الإلحاد هنلاقيه منتشر في الفئات المتعلمة أكثر من الفئات البسيطة. لكن ده معرفة العالم، لكن معرفة الله حاجة مختلفة خالص. العالم يقيس المعرفة بالشهادة اللي الإنسان حصل عليها والمعلومات اللي الإنسان عارفها وحفظها وبيقدر يحطها في مكانها، لكن الله بيقيس المعرفة بحسب الإنسان مختبره قد إيه، عارفه قد إيه، حافظ آياته وحافظ كلامه في كتابه المقدس قد إيه، ليه عشرة معاه ولا ملهوش عشرة معاه. بهذا يقيس الله المعرفة. ولذلك لما بصوا الرؤساء الكهنة وراحوا بصوا لقوا الرسل عمالين يبشروا في أورشليم باسم السيد المسيح، قالوا الكلام ده ما ينفعش، احنا نقبض عليهم ونقول لهم ما يبشروش باسمه. فجابوا القديسين بطرس ويوحنا وبدأوا يتكلموا معاهم. فلما تكلموا معاهم لقوهم ان هم مش ناس درسة في الناموس بقوة، ومش ناس بالنسبة لهم علماء في التلمود اليهودي والقوانين اليهودية، لان هم كان لهم قوانين وقوانين معقدة. فوصفوهم في سفر الاعمال وقالوا عليهم انسانان عديم العلم وعاميان. دول بيوصفوا القديس بطرس والقديس يوحنا، مع ان احنا لو قرينا رسالة القديس بطرس الاولى والتانية في الكتاب المقدس هنلاقيها من الرسائل العميقة جدا. اما اذا تحدثنا عن القديس يوحنا فاحنا بنتكلم عن الشخص الذي كتب انجيل القديس يوحنا، اكثر الاناجيل وصفا للاهوت السيد المسيح وعلاقة الابن بالاب، واللي كتب سفر الرؤية، واللي كتب رسالتين، رسالة يوحنا الأولى والثانية. وعندما نقرأ هذه الكتابات نكتشف إنه أكثر الناس معرفة وحكمة. ده الناس اللي بتلتصق بالله وبتكون عاوزة تعرف الله. الله هو هيديها حكمة من عنده، هيديها معرفة من عنده، يقولوا كلام ما يعرفوش هم قالوه ازاي، لانه مش هم اللي بيتكلموا، روح ربنا هو اللي بيتكلم على ألسنتهم. ولذلك السيد المسيح نفسه كان قال هيوقفوكم قدام مجامع وقدام ملوك، ما تهتموش في هذا اليوم بما تقولون، لأن روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم، مش انتوا اللي هتتكلموا، الروح القدس اللي ربنا هيديه هو ليكم، هو هيتكلم عنكم، فقط سلموا نفسكم لروح الله، فقط خليكم في علاقة قوية معاه، وانت لسانك لوحده هينطق بالحكمة. عشان كده الآية بتقول رأس الحكمة مخافة الله، هي دي الحكمة الأساسية. عندما يلتصق الإنسان بالله هيلاقي لوحده لسانه تغير وبطل يقول كلام تافه، هيلاقي لوحده بيتكلم كلام حلو، لأنه أصبح ليه علاقة بالله والله مليه وشبعان منه، فيبدأ يتكلم ما يدنش حد، مش هيقول كلام هزار، مش هيعلي صوته، مش هيقول ألفاظ وحشة. وبالتالي هذا الإنسان مهما كان الإنسان ده مش واخد شهادات، ولكن لسانه هينطق بحكمة أكثر من ناس تانية واخدة شهادات كبيرة وبتنكر وجود الله. ولذلك أيضا المزمور قال الذين ليس لهم كلام، الناس اللي هم ملهمش كلام، الناس اللي ما بيعرفوش، ده هم مين بقى الناس اللي هم ملهمش كلام دول وما بيعرفوش يتكلموا؟ الناس اللي ما بيعرفوش يتكلموا دول هم تلاميذ السيد المسيح. السيد المسيح لما اختار تلاميذه الاثنى عشر ما ذكرش عن معظمهم غير انهم كانوا بساط جدا، كان اربعة منهم صيادين سمك وبساط خالص، بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب. الأربعة ما كانوش خالص عندهم ناس بسيطة، ناس صيادين ما عندهمش أي نوع من أنواع الحكمة الأرضية، ومع ذلك الله قال لهم تعالوا انتوا اللي هتغيروا العالم، انتوا اللي بكرازتكم وهتغيروا الناس كلها وتخلوها مسيحيين. ازاي يا رب؟ ده احنا ما بنعرفش غير نعمل حاجة واحدة، نصيد السمك، وحتى في بعض الاحيان ما بنعرفش نصيد السمك ده. ربنا ما فيش بيبقى رزق زي ما السيد المسيح قابلهم، قعدوا طول الليل ما صادوش حاجة، قال لهم لا، هلم ورائي فأجعلكما صيادي ناس، فقط اعتمدوا علي أنا هديكم من عندي كلام حلو، أنا هديكم من عندي ما حكمة من عندي أنا. عشان كده المزمور قال الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. إلا محدش بيسمع صوتهم، اللي الناس بصلهم بص ان هم عميان وعديم الفهم، دول بقى الكل الأرض هيخرج المنطق والفلسفة بتاعتهم، ولا أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. النهاردة الكتاب المقدس هو أكتر كتاب في العالم تم ترجمته، وأكبر كتاب في العالم وأكتر كتاب في العالم تم طبعته، اللي هو بيتكلم فيه كلام هؤلاء البسطاء اللي الناس أو العالم وصفهم في لحظة من اللحظات إنهم عميان وعديم الفهم. طب وكلام الفلاسفة فين؟ وكلام أفلاطون وأرسطو وأسيناغوراس والفلاسفة العظماء وكلام الفلاسفة الوجوديين والملحدين فين؟ محدش يفتكره. لكن كلامات اللي قالها القديس يوحنا عن طريق الروح القدس، وكلام اللي قاله القديس بطرس والقديس بولس ما زال في قلوب الملايين، وما زال بيغير نفوس ناس كتير. دي حكمة العالم، وهذه هي حكمة الله. النقطة الثانية هي القوة. العالم بينظر بالقوة وبيقيس القوة بالدرجة القوة اللي بيحويها الإنسان. الإنسان قوي قد إيه؟ عنده عضلات قد إيه؟ عنده جيش قد إيه؟ زمان جه أشور دي كانت أعظم دولة في زمان، في وقت من الأوقات أيام ما كانت المملكة بتاعة إسرائيل منقسمة لمملكتين، كان في مملكتين بعد موت سليمان الملك انقسمت إسرائيل إلى مملكتين، مملكة في الشمال اسمها إسرائيل ومملكة في الجنوب اسمها يهوذا. فجه الأشوريين دول وحصروا مملكة يهوذا، حصروها بأكثر من 200,000 عسكري، 200,000 جندي، كانت أقوى قوة في العالم، يعني كانت زي دلوقتي أمريكا ويمكن أكتر كمان، كانوا أقوياء وعددهم مهول جدا. فالأشوريين لما جم وحصروا يهوذا، فملك أشور كان اسمه سنحريب قال لهم بدل ما نحاربهم ونقعد نقتل فيهم نختصر الموضوع، احنا نبعث لهم رسل ثلاثة كده يتكلموا معاهم ويقولوا لهم سلموا نفسكم عبيد للملك، وسلموا الهيكل بتاعكم وكل الأواني بتاعت اللي انتوا بتقولوها للإله بتاعكم ده، وكل الأدوات دي سلموها لنا بالذوق كده أحسن عشان ما تعطلوناش، انتوا مش هتاخدوا في ايدينا غلوة. طبعا انا بقول لكم كده بالمثال العام اللي هم قالوا، وقعدوا يعيروا بني إسرائيل ويقولوا لهم إله مين اللي انتوا تعتمدوا عليه؟ طب بصوا لكل البلدان اللي احنا عدينا عليها وهزمناها، وكل الشعوب اللي احنا هزمناها، هل الآلهة بتاعت الشعوب دي انقذتهم؟ خليكم واقعيين، بصوا للموضوع بمنطق، بصوا احنا اقوياء قد ايه، وبصوا انتوا ضعف قد ايه. وقعدوا يعيروا، مش بس يعيروا بنو اسرائيل يعيروهم، لا، كانوا بيعيروا الله نفسه، لأنه كانوا بيقولوا إلهنا إحنا بتاع أشور هو الإله القوي العظيم اللي خلانا نفوز وننتصر على كل هذه الشعوب، إلهكم مين أنتوا يا غلابة؟ أنتوا فاكرين أنكم أنتوا أقوى من الشعوب اللي إحنا هزمناها؟ ده إحنا هزمنا شعوب أقوى منكم بعشرات المرات. سلموا بالذوق أحسن، لدرجة أنهم أصابوا ملك حسقية الملك ملك يهوذا باليأس والإحباط، وقال لك ما فيش فايدة، وفعلا أعداد مهولة هنوقف قدامهم إزاي؟ ما فيش حد وقف قصادهم. لكن الله على فم أشعياء النبي تكلم وقال شايفين الملك ده بكرة الصبح مش هيكون موجود، طيب ازاي ده؟ وشايفين الاله اللي هو بيفتخر بيه بتاعه مش هيقدر يحميه، ده هو هيموت في المعبد بتاع الاله بتاعه، ازاي ده؟ مش ممكن ده هيحصل، ازاي ده؟ حاجة مستحيلة، المتين الف دول هيتحركوا ازاي من عند يهوذا كده؟ ده استحالة، دول عشان يتحركوا بس محتاجين 3-4 ايام عشان ينسحبوا من الاماكن بتاعتهم. يجوا تاني يوم يبعث الله بملاكه فيهلك 185,000 من جيش أشور، وينسحب هذا الجيش ويرجع الملك تاني لمكانه، وهو يدخل على المعبد بتاع الإله بتاعه فابنه يموته وهو ساجد قدام الإله الوثن بتاعه عشان يعرفهم ربنا قوته ومجده. انت يا عالم بتبص للعدد الكبير والقوة المهولة الجبارة لكن مش شايف عمل الله ترتيبه. عمل الله ترتيبه حاجة تانية خالص، الله هو الحاكم الحقيقي، هو اللي بيدي الانسان قدرة وبيديله قوة من عنده. هم نظروا لعددهم وقوتهم وقال لك الاله بتاع اسرائيل ضعيف مش هيقدر يعمل حاجة، وايه يعني ده بالنسبة للي احنا الشعوب اللي احنا هزمناها؟ كانت الالهة بتاعت الشعوب دي عملت ايه؟ لا، الله غير كل المعادلة دي، ومات من جيش اشور هذا العدد الضخم، وانسحب الجيش في ساعات قليلة وانتصر الله. ما نقدرش نقول انتصرت يهوذا، هم ما يقدروش كانوا يعملوا حاجة خالص، الله مجد اسمه وانتصر ونظرة العالم انهزمت. هكذا ايضا في جليات وداود. جليات ده كان كل يوم الصبح يطلع ويزعق في الجيش، كان جيش الفلسطينيين قدام جيش اسرائيل، فكان يخرج جيش جليات ده كل يوم الصبح ويعير جيش اسرائيل ويقول لهم ما فيش حد فيكم يقدر ينازلني يحاربني، ايه رأيكم لو واحد فيكم راجل يطلع يحاربني ويقتلني كل الفلسطينيين يكون له عبيد، ولو انا قتلته يبقى كل الاسرائيليين يكونوا لنا احنا عبيد. وكان قعد 40 يوم يعيرهم ويبكتهم ويقول لهم انتم مش بتقول الهكم قوي واخرجنا من ارض مصر، طب وروني نفسكم، مفكمش واحد يقدر يوريني نفسه. وكان كل يوم يعمل كده. داود النبي كان ايه؟ ما كانش اساسا، كان غلام ساعتها، كان رايح يودي لاخواته الكبار العظماء في نظر الدنيا، اخواته طوال كده وكبار، رايح يوديهم حبة اكل علشان ياكلوا، ويدي كمان بالمرة لقائد المية حبة اكل. قائد المية ده يعني زي قائد الكتيبة كده، يعني هما كانوا منضمين للكتيبة، فعلشان قائد الكتيبة يسيب يودي الاكل لاخواته كان لازم يدي القائد الكتيبة ايه حاجة علشان يسيب داود بقى يودي بقية اخواته. ولد صغير جاي يدي لاخواته الاكل مش اكتر من كده. وفي اللحظة دي في الوقت ده طلع جليات ايه يزعق ويقول الكلمتين بتاعه بتاع كل يوم، فداود انتفط كده واتضايق، قال له ده مين ده الراجل الوثني اللي ما يعرفش ربنا اللي بيعير جيش الرب ده، يطلع مين ده؟ طبعا كل الناس اللي حواليه يقول لك اسكت يا ابن الله يخليك، بس يا حبيبي بس، مش عاوزين كلام صراخ اطفال. طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب بس الواحد بيتخيله، الموضوع مش ناقصه بقى لعب عيال، يلا يا حبيبي يلا 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 ادي الاكل وروح البيت يلا، بس قبل المغرب لحسن حاجه تضربك في الطريق، بس خد بالك من نفسك اجري اجري، ده الشيء الطبيعي يعني، ده نظرة العالم. مين ده؟ حتى داود ده كمان النبي داود كان بيتمتع بشكل حلو ما يبانش عليه انه راجل شرس، كان اشقر وعينيه حلوة ومنظره العام حلو كده، ابيضاني كده ولطيف، يعني ما يبان عليه بيبي فيس كده، ما يبانش عليه يعني انه هو شرس ولا ليه في اي حاجة. روح يا حبيبي العب بسرعة جنب الاولاد الصغيرين. فنفاجأ داود يقول لهم لا انا هحارب جليات، فبدأوا يضحكوا، فالموضوع وصل لحد ما وصل لشاول، راحوا عملوا ايه؟ لبسوا اللبس بتاع الحرب، معرفش يشيل اللبس بتاع الحرب لانه الدرع بس اللي بيشيله على صدره يمكن وزنه اكتر من وزن داود نفسه في الوقت ده، فانا مش هقدر اعمل كده، يعني وزن الدرع فقط اللي هيشيله داود، الدرع ده كانت زي بيغطي الصدر والبطن، بيبقى عادة من النحاس وبيلبسوه على الكتف بحيث ان هو يغطي البطن والصدر علشان لو في اي ضربة من السيف ولا حاجة ما تأذيهوش، فطبعا لما لبس راح واقع ما قدرش. قال لهم لا لا انا مش هلبس البتاع بتاعكم ده. قالوا لهم انت هتطلع تحارب بايه؟ قال لهم لا انا معايا الادوات بتاعتي. قالوا هتحارب بايه؟ النبله بتاعتي، المقلاع بتاعي نبله، وخد خمس حجاره ملساء، خمس حجاره كده نقهم الارض. قال لك انا هطلع احارب جلياد. جلياد ده طبعا بيصف الكتاب بانه طوله كان فوق الثلاثة متر، وكان مش عارف الرمح بتاعه قد ايه، حاجه مهوله جدا، منظره مهول، كل الناس خايفه منه. قال لك هو ده اللي انا هحارب بيه. طلع وزي ما انتم عارفين رمى المقلاع بتاعه، والحجره الاولانيه او الطوبه الاولانيه جت في جبهه جلياد، وقع وداود كمل عليه وخد السيف بتاعه وموته بيه، مع ملاحظه طبعا انه هل هذا الجبروت الضخم هيقع بحته حجر؟ استحاله. وهل الحجر دي يعني متنشنها داود بحيث انها تيجي في المكان ده؟ ولو جت 100 حجر في واحد بهذا الجبروت ممكن تاثر فيه؟ استحاله طبعا، دي قوه الله. فالناس كلها لما تبص على داود، داود مين ده؟ لدرجه انه جلياط لما شافه هو طالع له قال لهم ليه انتوا ما لقيتوش حد في اسرائيل جايبين لي كلب صغير يحاربني؟ اجري اجري اجري، ايه ده؟ ده بنفخه طياره، مين ده؟ لكن العالم باصص ليه ان هو ضعيف، دي نظره العالم. لكن بالنسبه لله هو شايفه اقوى واحد في بني اسرائيل، لانه الاقوى في ايمانه، الاقوى في علاقته مع ربنا، الاقوى في معرفته بالله، فبهذا يقيس الله القوة. لكن احنا بنقيس القوة بالعضلات بالجسم، ربنا بيقيس القوة بالمعرفته بالعلاقة بتاعته. ولذلك إناس الله على مدار العصور مهما كانت قوتهم الجسمانية ضعيفة، لكنهم كانوا بيقدروا يهزموا ملوك وسلاطين، ويقفوا ويشهدوا عن السيد المسيح قدام العظماء بتوع العالم. بولس الرسول وقف قدام أغرباس الملك، ووقف قدام 2 من الولاة واعترف بالسيد المسيح، وما قدروش ان هم يقاوموه لانه كان عمال يجادلهم وما عرفوش ازاي يقاوموا المعرفة اللي هي فيه، لدرجة انه أغرباس الملك قال بقليل تقنعني ان اكون مسيحيا. رغم ان بولس الرسول ده حسب الوصف التاريخي كان شخصية قصيرة، وكان من كتر جهاده مع الله وصيامته الكتير وسفره الكتير جسمه ضعيف، ما كانش قوي، لكن كانت معرفته بالله قوية، علاقته بالله قوية، فقدر انه هو يقف ويغير امم وشعوب وملوك ويصنع معجزات. الحاجة الثالثة اللي كنا عاوزين نتكلم عليها اللي هي العدد. الانسان بيبص وبيقيس بالاعداد الكبيرة، يقول لك الاجتماع ده ناجح اصل فيه عدد كبير، الجيش ده قوي اصل فيها عدد كبير، فبنقيس بالعدد. زمان خالص إليشع النبي كان تنبأ، كان ربنا بيديله معرفة فيعرف جيش الأعداء هيعمل إيه. كان في جيش أرام ده كان بيحارب بني إسرائيل، فإليشع النبي كان بيعرف الجيش ده بيحصل فيه إيه، فكان يبدأ يقول لملك إسرائيل الحق جيش أرام هيعمل كذا وكذا وكذا، ربنا أبلغني إنه جيش أرام هيعمل كذا وكذا وكذا، الحق خد حذرك، فكان ياخد حذره. فملك أرام لما عرف الموضوع ده إنه جيش إليشع النبي ده هو السبب، راح بعت لإليشع جيش جرار يحاصر مدينة كانت اسمها مدينة يوسام، كان عايش فيها إليشع، وحصل المدينة كلها أعداد مهولة. فجهزي تلميذ إليشع اترعب، قال له ايه ده يا سيدي؟ بص ده هيفنونا. قال له إليشع لا انت اللي معانا اكتر من اللي علينا. قال له اللي معانا ايه؟ ما عندناش حد. فصلى إليشع علشان ربنا يفتح اعين جحزي ويشوف، فشاف عشرات الالاف من الملائكة حوالين المدينة بيفصلوا ما بينه وما بين جيش ارام. ده الله، الناس شايفة العدد الضخم ده لكن مش شايفين قوة الله. طبعا الملائكة دول ما كانوش كانت أجساد روحانية مش متشافة بالنسبة للناس العادية ولا متشافة بالنسبة لجيش أرام، لكن بيتشافة بالنسبة للناس القديسين شايفينهم وعارفينهم، زي ما الملائكة اللي بيبقوا موجودين حوالين المذبح ساعة حضور الروح القدس على الذبيحة احنا مش شايفينهم لكن موجودين، زي ملاك الذبيحة نفسه اللي ربنا بيصرفه بيقول يا ملاك هذه الذبيحة الصعد لعلو بهذه التسبيحة، السمائيين حوالينا وموجودين وبيحرصونا زي الملاك الحارس. لكن العين الروحية اللي لها قوة العلاقة مع الله وعلاقتها مع الله قوية هي اللي تشوف، العين العادية ما تلاحظش، ما تشوفش العدد الضخم ده. فهكذا الإنسان بينظر للأعداد الضخمة يقول لك هيعزمها ازاي. داود النبي نفسه قال إن قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن، ليه؟ الله معايا، حتى الجيش العظيم ده هنهزمه. لو بصينا حتى للي حصل في بلدنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بالعقل وبالمنطق، كل الناس اللي بيبحثوا وبيقروا قالوا اللي حصل في مصر ده مفروض ما يحصلش، إنما حصل. طيب ليه؟ لأنه فيه إله بيرتب وبيدبر، فيه إله هو الحاكم الحقيقي، هو اللي لو كل العالم عاوز اتجاه معين ممكن يقول لهم وسعوا استنوا شوية، مش دي إرادتي، إرادتي حاجة تانية، وعشان كده إرادة ربنا هي اللي في النهاية لازم بتنفذ. مهما كان العالم كله ضدك الله قادر إن هو يقف ويغير ويبدل ويقلب خالص كل الخطط بتاعة العالم ويقلبها. لو نظرنا هنلاقي كل العالم تقريبا كان ضدنا، وحناس قليلة اللي كانوا معانا. انا ببص حوالي العالم بدوله حتى اللي كنا بنظن ان هم واقفين معانا بيدعوا ذلك، اتكشفوا في الوقت الحقيقي وظهرت قوة الله وظهرت عظمته وظهرت حكمته وتدبيره. فما بنبصش للعدد خالص. جدعون زمان كان بني إسرائيل في سفر القضاء، كان بني إسرائيل في شعب ضخم متسلط عليهم اسمه شعب مديان. شعب مديان ده الكتاب المقدس بيصفه انه كان زي رمل البحر في العدد بتاعه، وكان عندهم بقر وجمال واغنية، عندهم ذهب كتير، وكانوا كل شوية يذلوا بني إسرائيل. فالله ظهر لواحد اسمه جدعون وقال له تعالى انت هتخلص الشعب ده. اخلص اني شعب يا رب؟ قال له شعب إسرائيل. قال له خلصوا مين؟ ده أنا أصغر، ده عشيرتي، العشيرة بتاعتي أصغر عشيرة في السبط كله، والأسرة بتاعتي أصغر أسرة في العشيرة، يعني أنا ماليش قيمة وماليش لازمة، أنا بقى اللي هخلص. قال له أنت اللي هتخلص. قال له طيب أعمل إيه؟ قال له أول حاجة والدك بيعبد الأوثان، روح اهدم مذبح الأوثان علشان تطهر البيت بتاعك من عبادة الأوثان. راح هدم البيت وهدم المعبد كله. قال له طب وتاني حاجة؟ تاني حاجة ادعوا بني إسرائيل والناس اللي ممكن يخرجوا معاك علشان يروحوا يحاربوا مديان. فقعد يدعو، طلع له كام؟ طلع له 32,000. فجدعون قال بص يا رب دول 32,000 يعني ولا حاجة، مش يقدروا يعملوا حاجة، مفيش داعي بقى للموضوع ده، مش معقول. قال له لا، ده ال 32,000 دول كتير. قال له كتير ازاي؟ ده انا شايفهم قليلين. قال له لا، ال 32,000 دول كتير، انت تروح تقول لهم اللي خايف يطلع معايا للحرب يرجع بيته، واللي قلبه قوي وهيطلع مصمم يفضل معايا. كم واحد روحوا البيت؟ 22,000، وتبقى كام؟ 10,000. هنهزم ايه؟ ده المديانين من كتر عددهم ما بنعرفش نعدهم. قال له لا، ال 10,000 دول. قال له يعني ال 10,000 دول هحارب بيهم؟ قال له لا، لسه العدد ده كبير. قال له امال ايه؟ هنخفض اكتر من كده ايه؟ يعني نعمل ايه؟ قال له انت تيجي عند النهر بعد ما يكونوا طبعا عطشوا طول اليوم هيشربوا، اللي يكسو كده بجسمه كله ويقعد بلسانه زي الكلاب، الكلاب لما تيجي تشرب المية تروح ايه؟ تقعد تلعق المية كده بلسانتها، دول تعزلهم على جنب، واللي يقعد على ركبه ويبدأ يشرب المية بايده كده زي الناس العادية، يعني ده الطبيعي اللي هيحصل، الناس هيقعد على ركبه تشرب المية كده بايده، دول تعزلهم على جنب. طلعوا اللي هم قعدوا على ركبهم وشربوا المية دول بايديهم كام؟ طلعوا 9,700 واحد، وتبقى معاه 300، قال له هم دول اللي هيهزموا المديانيين. استحالة، استحالة خالص، لكن هو ده اللي هيحصل. طب ازاي يا رب؟ ربنا في الوقت ده المديانيين كانوا عارفين ان بني اسرائيل جايين يحاربوهم، بس هم ما كانوش يعرفوا العدد. هم طبعا لو شافوا ال 300 كانوا يعني ما حاربوش، حتى كان بعت لهم اقل كتيبه موتتهم. المديانيين كان ربنا كل يوم لما يجوا يناموا يبعت لهم احلام في المنام بتاعتهم، احلام مرعبه. فالاحلام دي كان منهم مثلا حلم ان واحد حلم انه في رغيف عيش كبير قوي سقط من على الجبل وراح مكسر كل الخيام بتاعه المديانيين. ده ايه ده؟ فالناس بدات تقول هو ده ايه؟ قال له ده ما فيش غير جدعون الجبار هيجي ويموتنا. فالمديانيين كانوا ايه؟ مرعوبين. فجه جدعون في ليله، ربنا قال له هات ال 300 دول وكل واحد فيهم يمسك زماره ويمسك مصباح طبعا في ايديه يتنور كده زي الشمع، وبعدين هتعملوا ايه؟ وجره، جره زي جره الماء. وبعدين ال 300 في نفس الوقت هيزمروا بالزماره، وبعدين يروحوا رميين الجره بتاعه الماء، وتبقوا رافعين الايه؟ الاضواء كده من بعيد. خدوا بالكم هما بيبقى على رؤوس الجبال، فال 300 اللي متولعين دول من بعيد كانهم ايه؟ طير، لان هو ما كانش بيبان غير جزء. يقول لك ده الجزء بس الظاهر، تلاقي اللي ورا فيه ملايين احنا ما نعرفش. وطبعا راحوا في وسط الليل والهدوء كده، راحوا مزمرين وكسروا الجرة الماء. الناس كلها صحيت تجري ايه ورا بعضها، لان هم اساسا خايفين، الخوف مليهم. قال لك بس جدعون جاي بالملايين بتوعه يهزمنا. بقوا يجروا ورا بعض ويكسروا في بعض، واللي يموت اللي يموت تحت الرجلين، وكل واحد جري. هم حاربوا ما حاربوش، انما مين اللي حارب؟ ربنا. ب 300 واحد مش مشكله العدد، عند الله مش مشكله العدد. انا عاوز 300 بس يكون لهم علاقه قويه معايا وههزم بيهم الالاف دول. انا عاوز 12 واحد، حتى منهم واحد به شيطان وهو يهوذا، وهم دول اللي هيغيروا الدنيا. انا مش يهمنيش العدد، انما يهمني العلاقه. الناس دي اللي انا هختارهم لهم علاقه قويه بيا فعلا ولا لا، مليانه قلوبهم بالايمان ولا لا. فنظره العالم دايما للعدد غير نظره الله. الله نظر للخمس خبزات والسمكتين وعرف انه بقوته وببركته هو هيكفي هذا الشعب. اكل 5000 رجل، ده غير النساء والاطفال، يعني اكل في حدود 15000 واحد. ده الله اللي يقدر يغير مفهوم الناس بالنسبة للأعداد خالص. النقطة الأخيرة، الرابعة والأخيرة اللي هتكلم عليها النهاردة، الخطية. العالم بينظر للخطاة دايما بنظرة صعبة، نظرة سيئة، يقول لك ده إنسان خاطي وحش. الله ما بينظرش ليه كده. العالم بينظر للخاطي بنظرة إدانة، الله بينظر إليه بنظرة رحمة وشفقة. العالم بينظر إليه بنظرة كمجرم، الله بينظر إليه بنظرة مريض. الناس شايف أنه ده مجرم يستحق العقاب، ربنا شايف أنه ده مريض عاوز الشفاء. عشان كده قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل إيه؟ المرضى. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاه إلى التوبة. معنى كده يا رب أنه الأبرار أنت مش عاوزهم؟ لا طبعا، أنا عاوز الناس كلهم. بس هو فيه إنسان بار؟ هل يوجد إنسان بار؟ احنا بنقول لانه ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. ما فيش انسان بار، الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. ده الانسان البار ده اللي مفكر في نفسه انه هو كويس، لكن هل في انسان في الحقيقه كويس؟ لا. ده بقول لكم كل ما الانسان زادت علاقته بالله، كل ما احساسه بالخطيه وكل ما احساسه باحتياجه للتوبه بيزيد. فنظره العالم حاجه، ونظره ربنا للناس حاجه، للخطاه حاجه تانيه. نظر لمتى او لاوي العشار، كان اسمه لاوي العشار، وقال له تعالى اتبعني، ساب كل حاجه وتابعه. متى ده كان في نظرهم عشار، عشار يعني جابي ضرائب، بياخد بالناس الضرائب. والعشار في الوقت ده كان بالنسبه لهم خاطي، لانه كان بياخد اكتر من حقه، كان بياخد حق الحكومه وياخد حقه هو كمان في جيبه. فبالنسبه لهم نظر ده الخاطي، هو ده هيبقى واحد من تلاميذي. مش كده وبس، لما قبل متى العشار السيد المسيح وقبل ان هو يتبعه، متى العشار عمل للسيد المسيح حفلة كبيرة في بيته ودعا ليها كل العشارين زميله وكل الناس الصعبة، وقال لهم تعالوا تعالوا عدوا مع السيد المسيح، تعالوا توبوا، تعالوا حسوا بالعشرة وبحلاوة ربنا معاه، ولما نعيش معاه كل الخطايا دي هنحس بقد ايه وحشة قوي قوي قوي. زي ما بيقول الكتاب الخطية خاطئة جدا. امتى هتعرف كده؟ لما تعيش وتدوق ربنا وتعرفه كويس هتعرف قد ايه الخطية وحشة مش حلوة، لانك انت هتدوق ربنا الحلو، هتدوق الطهارة، هتدوق السلام الحقيقي والفرح الحقيقي اللي ربنا بيديه، ومش هيديه غير ربنا بس. المرأة الخاطئة لما جت للسيد المسيح وبست وقبلت رجله ومسحت شعره ودهنته بالطيب ومسحت الطيب بشعر رأسها، كل ده كانت مرأة خاطئة خاطئة جدا. والسيد المسيح كان عارف، كان عارف، قال لسمعان الفريسي واحد كان عليه، كان فيه اتنين مديونين ليه، واحد كان فيه اتنين خدوا منه فلوس، واحد خد 500 دينار وواحد خد 50، فسمحهما كلهما. طبعا مين اللي واحد ده الغني اللي ادى ده فلوس وده ده فلوس؟ الله نفسه. طب ومين اللي سامح؟ الله نفسه. فسأل سؤال، ايهما يكون اكثر حبا له؟ يعني مين من الاتنين هيحب الرجل ده اكتر؟ الشخص اللي سامحه في 500 ولا الشخص اللي سامحه في 50؟ اللي سامحه في 500 اكيد هيقول يا سلام الرجل ده عظيم، ايوه انا بحبه اكتر. قال له اظن الذي سامحه بالاكثر. قال له بالصواب حكمت. وبعدين التفت للمرأة، المرأة دي من كتر احساسها بالخطية الكتاب بيقول ما قدرتش تنظر للسيد المسيح، جت من ورائه عند رجليه باكية. يعني جت من وراه كده ومن تحت الكرسي كده مسكت رجليه وبدأت تدهن بالطيب وتبكي وتمسح بشعرها. يعني ما قدرتش تبص للسيد المسيح، لأنه لو نظرت ليها هتخجل، لأنه هتفتكر كل خطاياها. أنا مستهلش إن أبص له حتى، أنا مستهلش، أنا هبكي كده وأشوف هيعمل معايا إيه، ما أقدرش أبص له، ما أقدرش. فجت من وراه عند رجليه باكية، ما قدرتش تبص ليه. لكن لما تابت وقدمت دموع استحقت إن السيد المسيح ينظر إليها. بيقول له كده، قال له بالصواب حكمت. بعد ما قال له بالصواب حكمت قال له أترى هذه المرأة؟ التفت السيد المسيح ليها وبدأ يوصفها، بدأ يوصف هي عملت إيه معاه. قال له ده أنا دخلت بيتك لا ماء رجلي قدمت. على فكرة دي ما كانتش حاجة يعني أوفر، كانت الحاجة الطبيعية في الوقت ده، علشان كان الطرق مليانة أتربة. الشيء الطبيعي لما إنسان يدخل بيت الخدام اللي في البيت يقدموا يعني مكان كده زي حلة كده فيها مية عشان يغسلوا الرجلين. ده شيء طبيعي، ده الشيء الطبيعي اللي بيحصل في أي حتة كان في وقتها، يعني ما كانش شيء مش طبيعي. لكن الفريسي ما عملش كده رغم انه كان عنده بيت وعنده خدام ويقدروا ان هم يخدموا، المفروض ده اللي يتعمل، لكن ما عملش كده. قال له بالزيت لم تدهن رأسي، اما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي، لم تقبل فمي، اما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبل قدمي. عشان كده انا غفرت ليها. ليه يا رب؟ اصلها احبت كثيرا، انا عارف ان هي غلطت، بس قدمت توبة عميقة من قلبها. اسامحها ولا لا؟ اسامحها. أنا بنظر للخاطي بنظرة المريض المحتاج للشفاء، مش المجرم المحتاج للعقاب. في قصة رمزية بتقول إنه ربنا جاب شوية ناس وقال لهم بصوا بقى، أنا هسيبكم أنتوا تحكموا في الأرض وتعملوا اللي أنتوا عاوزينه، إيه رأيكم؟ قالوا له يا سلام بسيطة قوي يا رب، ده إحنا في أمور كتير حتى مش عجبانا بتحصل. قال لهم طب اتفضلوا اعملوا اللي أنتوا عاوزينه. فجوم اول حاجه راحوا مقابلين واحد مجرم مشهور ان هو مجرم، راحوا ماسكينه راحوا قتلينه. قال لك ننفذ العدل بقى، ده يا راجل مجرم وحش يا ما عمل حاجات وحشه، نموته ونخلص منه. وبعدين وجدوا واحد حلو خالص، قالوا له بس هو ده بقى نجيبه ونخليه ملك ويملك على كل الارض، ده راجل عادل وراجل كويس. وجم لربنا قالوا له ايه رايك يا رب؟ شفت بقى احنا عملنا ايه؟ شفت احنا عملنا العدل ازاي؟ قال لهم ده انتوا لخبطتوا خالص. قالوا له ازاي؟ قال لهم الرجل المجرم اللي انتم موتوه ده، الرجل ده كان هيتوب وكان هيقود ناس كتير خالص معاه للتوبة، انتم موتوه ومنعتوا ان هو يتوب، والناس اللي كان هيجيبهم طبعا مش هيجيبهم دلوقتي لانه مات. قالوا له اه ما احنا ما كناش نعرف. قال لهم انتم ازاي؟ قال له والراجل العادل الحلو اللي انتم ملكتوه على الممالك كلها اخبروا ايه دلوقتي؟ قالوا له لا ما نعرفش. قال لهم ده راجل لما بقى ملك قلبه تكبر وذاته ارتفعت ونسي ربنا ونسيني خالص وبطل يصلي وبطل يعمل حاجات كويسة وانحرف دلوقتي وبقى خاطي. يبقى انتوا قلبتوا ايه؟ الموازين. مع ان العالم كان متخيل ان هو كده لما نفذ كده نفذ مشيئته وكده وكده صح. دي نظرة العالم ودي حكمة العالم، لكن نظرة الله وحكمة الله حاجة مختلفة خالص. العالم بيبص للمنظر، العالم بيبص لللسان، شوف الناس دي بتقول كلام حلو ازاي، شوف الناس فلانية والناس العلنانية اجتماعاتها كبيرة ازاي وناس كتيرة بتحضر. طيب ما بتبصوش للعمق بتاع كل حاجة، ما بتبصوش بعد كده بيحصل ايه، ما بتبصوش للحاجات اللي الناس بتعملها، اصوات عالية حركات كتير جو ايحائي. يعني ايه جو ايحائي؟ مع الترانيم لما تعلى والصوت لما يصرخ والدنيا كده تعلى يبدأ الإنسان يحس بإيه؟ بهزة كده ورعشة ويحس يقولك آه هي دي قوة الله. لا دي مش دي قوة الله، دي حاجة اسمها حاجة إيحائية أو تمثيلية يتهيأ لك لما الدنيا تعلى والأصوات تعلى والناس تصرخ وده يبكي وده إنه إحنا دلوقتي في حضرة الله، ويطلع الإنسان اللي هو أساسا كان جاي الاجتماع معلوش اي علاقة بالله يطلع يقولك قد خلصت، انا خلصت خلاص، انا لي اختبار مع الله. لا مش ده حقيقة، بالعكس دي مشكلة مش حقيقة، دي حاجة تمثيلية مش حقيقية. مش بنقول على فكرة عامة ده لازم يحصل، مش في جميع الاحوال وجميع الاجتماعات ده بيحصل، بس بيحصل في البعض، بيحصل في البعض، علشان ما نكونش ندين احد بغير علم. هنحب ان نقول انه مش دايما ده بيحصل، وانه فيه ناس كويسين بيحضروا الاجتماعات دي مش وحشين او علاقتهم بربنا وحشة، لكن الطريق نفسه غير سليم، الطريق نفسه ده غير سليم. لذلك بيدي للانسان ايحاء بانه خلص وايحاء بانه كبير وعالي، لكن الحقيقة مش كده. ففي اول تجربة هيسقط، مع اول مشكلة هيتهز كده، ما ينفعش. زمان في واحد راح للبابا شنودة لما كان اسمه ابونا انطونيس السرياني، وكان شاب عمل خطايا كتير لدرجة انه البابا بيقول انا خدت اعترافه في يوم كامل، واعترافه كان صعب، صعب جدا يعني. هو وصفه كده رغم انه كان بياخد اعترافات الرهبان كلهم واعترافات ناس كتير من بره، لكن ده كان اعترافه صعب. قال لك يعني انا فعلا فعلا اتضايقت من كتر الكلام اللي قاله، وخطايا صعبة ما سمعتهاش حتى، يعني في بعض الخطايا ما سمعتهاش قبل كده، لكن لقيت انه توبته قوية. فرحت قلت له انت لازم تتوب ولازم تقدم توبة لربنا، وقال له شوية تدريبات عشان يعملها. الراجل راح وبدأ يقدم توبة وبدأ يعيش مع ربنا، فتلموا عليه بعض الناس من الجماعة اللي بيقول لك الخلاص وربنا غفر لنا ولازم نعيش الفرح الدائم. فقالوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انا لازم اقدم توبة ولازم ابكي على خطاياي ولازم اعيش بحياة النسك. قالوا له لا 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 لا، المسيح خلصنا، المسيح نور حياتنا، المسيح ادانا الخلاص المجاني، افرح بيه، مش وقت الحزن. الكلام اللي بيقولوه مش كلام غلط، انما لازم يسبقه، لازم يسبقه الحياة التوبة والاتضاع واحساس والجهاد، وبعدين مع الجهاد المستمر الانسان هيوصل بعد كده لدرجات معينة في علاقته مع الله، والله هيديله الفرح الدائم من عنده والسلام، لكن ما يقدرش يقفز على طول من حياة الخطية لحياة الفرح والسلام، ما يقدرش يقفز من دي لدي إلا لما يعدي الأول بمرحلة الجهاد والنسك والخشوع والندم. هو راح ناطط قال لك بس خلاص حلو قوي، وبدأ يحضر الاجتماعات كده، وبدأ يقول لك أنا في الفرح على طول وما فيش غير أسبوعين، وراح راجع تاني للخطايا ورجع أكتر من الأول. فطبعا ساعتها كان أبونا أنطونيوس السرياني جات بتيجوا مجموعات شباب، بعد فترة جات له مجموعة شباب، فبدأ يسأل من الكنيسة الراجل ده يعني الشاب ده، فبيقول هو أخبره إيه؟ قال له لا بقى ما فيش فايدة فيه بقى، تسأل على مين؟ ما رجع للخطية تاني، وحكوا له الحكاية. أتذكر البابا شنودة وهو بيتكلم، طبعا هو كان بيتكلم القصة دي هو بابا، بيقول خسارة، بيقول كده بجد من قلبه خسارة، كان ممكن يتوب ويرجع، يا ترى هو فين؟ طب يا ترى رجع تاني ولا لا؟ يا ريت يكون رجع، كان بيقولها كده في العزم، رغم هم ما يعرفوش. ربنا يدينا من عنده عيون مختلفة، لأنه زي ما قال لهم عيون ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون. الإنسان اللي ليه علاقة بربنا يديله بصيرة وعين مختلفة، فيحكم على الأمور بنظرة مختلفة، ولما يجي يسمع كلام ربنا يحلله ويفسره بطريقة مختلفة خالص. عشان كده لما الفريسيين قاوموا السيد المسيح قالوا له، فقال لهم أنتم قضى عميان، قال انت كده بتشتمنا ازاي ده احنا مبصرين، قال لهم لا، طول ما انتم بتقولوا ان انتم مبصرين انتم عميان. يعني ايه يا رب؟ يعني طول ما انتم مفكرين نفسكم انك انتم عارفين وفاهمين كل حاجة وكل الامور فاهمينها وتحليلاتكم مظبوطة ومش متكلين على الله، اعرفوا انكم انتم بعاد عنه، فكل اللي انتم بتشوفوه بتحللوه بطريقتكم هيطلع غلط مش مظبوط. امتى هتكون عيونكم حلوة واذانكم حلوة؟ لما يكون لنا علاقة حلوة مع الله، ساعتها هنبص على الخطاه بنظرة مختلفة، وننظر الى العظماء والمشهورين والاغنياء بطريقة مختلفة. مش هنكرههم، مش هنكرههم، يا ما أغنياء حلوين ويا ما أغنياء عايشين وسطينا حلوين، لا، بس هننظر بنظرة مختلفة، هنفضل نفرق وهنعرف نتعامل مع كل إنسان بحسب علاقته مع الله وليس بحسب غناه ولا سلطته. ربنا يدينا ويديكم نعمة ويثبتنا في إيمان مستقيم ويملاكم بالمحبة، ونبعد عن الرياء ونبعد عن الناس اللي بتيجي الكنيسة ومواظبة على التناول ومواظبة على الاعتراف ومع ذلك بتعامل أبنائها بطريقة وحشة، بتعامل زوجات ولادها بطريقة وحشة، بتعامل أزواجها بطريقة مش كويسة وتدين الجميع. يا ناس في الكنيسة بيقول كل يوم ولا كل أسبوع بتتناول مرتين ثلاثة وما فيش يوم يعدي ولا ساعة إلا وتخرج ألسنتهم بالإدانة، هؤلاء صدقوني بعاد عن الله خالص. وربنا المجد دائما أبديا أمين آمين. الليل ويازك سابت ريكيوكي أجي ابني فماتي كننكاي كيستوسي ونستوني ونن آمين تنوشي فورنغوي مزجي وبنشوي إيسوس بفريستوس اسموي نسيتي نمني سماري بكناي نمتك هيريني صفتم بك لاوك سقيمون ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلو